أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف حفظه الله المقدمة الرابعة أسماء هذا العلم. للعلم الباحث في مسائل الاعتقادية أسماء مختلفة نذكر فيما يلي وأشهرها. أحبتي، المصنف هنا في المقدمة الرابعة يتناول أسماء هذا العلم، وكما تعلمون أن هذا العلم له أسماء عديدة، ومنها ما ذكره ذكر المصنف خمسة من الأسماء، وذكر أشهرها ولا يوجد أكو أسماء أخرى. الاسم الأول هو علم أصول الدين، والاسم الثاني علم التوحيد والصفات، والاسم الثالث الفقه الأكبر، والاسم الرابع علم النظر والاستدلال، والاسم الخامس علم الكلام. بالنسبة للاسم الأول علم أصول الدين وفيه مباحث. ما هو الدين لغة؟ نقول هكذا، ما هو الدين لغة؟ أي نصدر البحث نقول هكذا. الاسم الأول هو علم أصول الدين وفيه مباحث، وهذه المباحث هي أربعة. المبحث الأول ما هو الدين لغة، المبحث الثاني ما هو الدين اصطلاحا، والبحث الثالث ما هو المراد من الدين في المقام، أي عندما نقول أصول الدين ما هو المراد من الدين، والبحث الرابع وجه تسمية هذا العلم بأصول الدين. نقول بالنسبة للبيان الأول والمطلب الأول من التسمية الأولى هو ما هو الدين لغة. لغة نقول له معنيين، المعنى الأول هو الجزاء، والمعنى الثاني الالتزام. والدليل على ذلك كما ذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وآله كما تدين تدان، أي الجزاء والالتزام. نعم. والأمر الثاني أحبتي، مراد من الدين اصطلاحا، يعني اصطلاحا يعني أهل هذا الفن وهذا العلم هم في علم العقائد. نقول بالاصطلاح يراد بالدين هو يطلق على مجموعة من العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق. واضح؟ وهذه أي بعبارة أخرى هي علاقة الإنسان بربه ومع نفسه، وعلاقة الإنسان مع الطبيعة. والمراد أحبتي من العقائد هي مجموعة مفاهيم نظرية راجعة للخالق الكون وصفاته وأفعاله، والمراد من المفاهيم مجموعة تصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب، يعني كالزوجية، كالعلاقة الزوجية، الحرية، الاقتصاد. والمراد من الأحكام مجموعة تكاليف عملية اللي هي فروع الدين، كل عبادات مثلا الخاصة، والطرق المعاملات البيع والشراء والنكاح وغير ذلك. والمراد من الأخلاق مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان. واضح بعد لديكم. والمتدين هو من هو المتدين؟ هو الملتزم بهذه الأمور، أي المفاهيم الأربعة التي تناولناها، المطالب الأربعة اللي هي قلنا العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق. المطلب الثالث أحبتي في التسمية الأولى والأمر الثالث هو ما هو المراد من الدين. الدين أحبتي يراد به هو خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، فإن الذي يشكل أساسها، أساس ذن الثلاثة، هو ماذا؟ نعم، هذه الأساس الثلاثة اللي هنا ذكرنا، يعني نقول أنه هذه الأمور الثلاثة التي تناولناها، المفاهيم والأحكام والأخلاق، فلا بد أن نثبت العقائد أولا ثم بقية الأمور الثلاثة. وهذا تقدم الكلام عنه ضمن المقدمة الأولى، المقدمة الثانية عفوا، في مطلب الفوائد، أصور الفائدة الرابعة والفائدة الخامسة كان البحث حولها وبينا. أما مطلب الرابع والأخير من التسمية الأولى هو وجه تسمية هذا العلم بأصول الدين. وجه التسمية أحبتي أن الإنسان أن الإنسان أو التزام الإنسان فكرا بمفاهيم التي يحملها من الدين وتقيده هذه المفاهيم عملا أي سلوكا خارجيا تطبيقا للأحكام التي يلزمها ذلك الدين. وهذه الأحكام والأعمال لا تخلو من مشقة كما تعلمون، كالحج وترك النظر عن نظر الحرام وغير ذلك. هذه لابد من حجة ودليل يلزمه باعتناق ذلك الدين حتى يمتثل ذلك الدين. من دون مشقة وصعوبة ماذا تكون؟ نعم، فتكون عليه لا يمتثل وتكون فيه مشقة. إما إذا كان لا آمن بذلك الدين وعن برهان وقناعة بوجود خالق هذا الكون، لا تكون عنده كما هو مشقة، لأنه باعتبار بعد أن آمن بوجود الله سبحانه وتعالى وآمن بهذا الكون وهذا الوجود الإلهي، بعد الإيمان بذلك يلتزم بجملة من التكاليف والأوامر من هذا المولى. وإذا التزم من ذلك بدليل وبرهان وقطع، فراح تكون محبوبيته هذه المشقة التي يواجهها من دون دليل ودون حجة، طبعا يشعر بالملل والمشقة أتيانا للفعل. أما إذا كان لا كان أدلة وبرهان وقاطع بأنه هذه الدين الصحيح وهذه العقيدة الصحيحة وهذا الإله الذي يريد للإنسان الخير، ومن الأحكامه مثلا كالصلاة، الصلاة وإن كان فيها شقة ولكن الغاية والغرض منها هو أعلى وأسمى، مثل الصلاة هي قربان كل تقي، ورواية أخرى تقول الصلاة هي معراج المؤمن. فهنا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بهذه الشريعة ويؤمن برب هذه الشريعة وبهذه التكاليف وهذه الأحكام راح تزول من نار المشقة وتخفف له هذه المشقة، بل تكون له مرغوبة ومحبوبة له لهذه الأفعال. وبعد أن آمن بهذا الإله وهذه الدين يبعث له رسل وشريعة معينة، فالالتزام بها سيكون له السعادة له في الدنيا والآخرة، والعكس إذا لم يلتزم فلا تكون له السعادة. هذا أحبتي بالنسبة لوجه التسمية الأولى. التسمية الثانية هي علم التوحيد والصفات. هذا العلم يسمى بعلم التوحيد والصفات. من الواضح أحبتي أن هذه التسمية انطلقت من أبرز موضوعات علم الكلام اللي هن التوحيد والصفات. نعم، واضح أنه من أبرز الموضوعات التي يتناولها في علم الكلام هي إثبات الصانع وإثبات وجوده والتوحيد، وكذلك الصفات، صفات ثبوتية، صفات فعلية، الذاتية، إلى آخره من الأمور من مباحث الصفات. نعم، هذا وجه التسمية الثاني. الوجه التسمية الثالثة هو الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. هذا يسمى هذا العلم بالفقه الأكبر، هذه التسمية الثالثة. وكما تعلمون أن الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة، الفهم والمعرفة، وينبغي وينبغي أن المعرفة بالدرجة الأولى أن تكون لمن؟ لأمرين، لإثنان. أولهما هي الأحكام العملية الفرعية الفقهية التي تنظم حياة الإنسان وحياته الفردية والحياة الاجتماعية. وكذلك أحبتي المسألة الأخرى هي مسائل اعتقادية، وحيث أن الأحكام نعم المسائل الاعتقادية من التوحيد والنبوة والإمامة إلى آخره. نعم، وكما تعلمون أحبتي أن الأحكام متقدمة، عفوا، أن الأحكام متبنية متوقفة بوجودها على أصول الدين كما تعلمون، لأنه أشرف، أي كما تقدم عندنا في المباحث في المقدمة الثانية حول تناولنا هناك، من ضمن الفوائد أن علم العقائد علم الفقه متوقف على علم أصول الاعتقاد. نعم، والمقدمة الرابعة أحبتي هي النظر والاستدلال، يسمى هذا العلم بالنظر والاستدلال، هذه التسمية الرابعة. وهذا ناشئ لأنه كما تعلمون أنه علم العقائد أحبتي المنهج المتبع فيه هو أمرين، قلنا ربما تناولنا في الدرس الأول أو الدرس الثاني عن المنهج المتبع لهذا العلم، هو منهج عقلي ومنهج الآخر الروائي والآيات، يعني أدلة عقلية وأدلة نقلية. والأدلة العقلية هي مقدمة على الأدلة النقلية، وعندما يذكرون آيات أو روايات هذه تأتي من باب المؤيدات والشواهد، من باب المؤيدات على الأدلة العقلية. إلا بالواقع هو عندنا الدليل العقلي في مقدم، وكما تعلمون أنه مصادر التشريع ليس فقط القرآن، ليس فقط القرآن، بل القرآن والسنة، يعني الروايات الحديث والعقل، واضح؟ فإذن من مصادر التشريع هو العقل، فالدليل العقلي له اعتباره، باعتبار نحن هنا عندما نثبت النبوة أو نثبت الإمامة أو نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لا ممكن أنه مثلا نأتي بآية أو رواية نقول لمن لا يؤمن بالله عز وجل نقول له قال القرآن، يقول أنا لم أؤمن برب القرآن وأنت تقول لي قال القرآن، فلا بد أن نأتي بالدليل العقلي. وكما تعلمون اليوم السوق الرائج في البراهين العقائدية والعقلية هي أين؟ في المنهج العقلي، ولذلك احتل المرتبة الأولى اليوم في المسالك العلمية والمحافل العلمية بخصوص إثبات العقائد. خامسا أحبتي، التسمية الخامسة هي علم الكلام، وهو هذا التسمية خامسا هي من أبرز وأشهر تسمية، ولذلك يذكر المصنف وجوه لسبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. الأول أن المتقدمين كانوا يعنونون فصولهم مباحثهم بما في الكلام، كان المتقدمين عندما يريدون أن يبحثون في مسألة معينة بعلم الكلام أي بعلم العقائد يقولون الكلام في التوحيد أو الكلام في القدرة. والثاني، المسألة الثانية، أنه الماهر في هذا العلم، يعني صاحب القوة بالاستدلال والبراهين ومستحضر عند الأدلة وقوي في المجادلة، يسمونه صاحب كلام أو قوة الكلام. هذه وجه من وجوه. والوجه الثالث هو لقوة أدلته، صار كونه هو الكلام لأنه أكثر القوة، والسيد أي السيد على المتكلمين الكلام، واضح له لا؟ يعني اللي نعم إن شاء الله بالتوضيح العبارة نوضح أكثر بعد. نعم، والرابع، وجه الرابع، هو الأدلة القطعية. أدلة القطعية يعني أشد العلوم تأثيرا في القلوب، وهو وتغلغل الآخرين. ونعم، من هذا من الكلام باعتباره يبتني على أدلة قطعية ويقينية على ذلك. والخامس لأنه أشهر مسألة بحث عنها في هذا العلم واختلاف فيها الباحثين والعقائد وبحثت كثيرا، هي مسألة الكلام الإلهي، يعني هل هو قادم، هل هو قديم أو هل هو حديث. ولذلك نشأت مسألة هي إن شاء الله تعالى يأتينا في المقدمة الخامسة، مسألة أزمة خلق القرآن. نعم، وهذه المسألة الخامسة هي التي يتبناها المصنف. والمسألة السادسة، نعم المسألة السادسة، وجه التسمية، علم الكلام، ما روي عن مالك ابن أنس قال إياكم والبدع، فقيل له وما البدع؟ قال البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. فلسبب يعني النهي عن هذا العلم وهذا الكلام بهذه الصفات فسبب هذه التسمية كما يزعمون. والسابع هو التسمية بعلم الكلام لأنه مشايخ المعتزلة كانوا ذوي القرائح، يعني القابليات الخصبة والكفاءات الخاصة من ناحية البلاغة والارتجال والمجادلات بهذا العلم. نعم، فسبب هذه التسمية. من أشهرها وأبرز الاحتمالات لهذا العلم بهذه التسمية هو تسمية العلم بالكلام، من أبرز الوجوه هو الوجه الخامس ويتبناه، والوجه السابع ربما يحتمل، نعم وإن كان غير بعيد كما يقول. نقرأ العبارة أحبتي. نعم، الأول علم أصول الدين للوقوف على صدق هذه التسمية لا بد من بيان أمور أربع، وهي ما هو الدين في اللغة، ما هو الدين في الاصطلاح، ما هو المراد من الدين في المقام، وجه كون هذا العلم أصولا. أما الأمر الأول فإن للدين في اللغة معنيين، الأمر الأول المعنى الأول الجزاء، والمعنى الثاني الالتزام. وقد جاء المعنيان للمعنيان كليهما في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله كما تدين تدان، أي بحسب ما تلتزم هو من عقيدة أو سيرة تجزى يوم القيامة وتحاسبه. نعم، وتحاسب. وأما الأمر الثاني أحبتي فإن الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق التي يحملها مذهب ومنهج معين. والمراد من العقائد مجموعة مفاهيم النظرية الراجعة إلى خالق الكون وصفاته وأفعاله، والمراد من المفاهيم مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب. نعم، إذا جملة من الموضوعات الفردية والاجتماعية، نعم كالعلاقة الزوجية والحرية والاقتصاد والدولة والسياسة والدفاع وغير ذلك. والمراد من الأحكام مجموعة تكاليف العملية نعم التي نعم التي يلزم بها هذا المذهب اتباعه، يعني اتباعه يعني المكلفين، كالعبادات الخاصة والطرق المعاملات وقيودها، العبادات كالصلاة والصوم، المعاملات واضح بعد البيع والشراء. والمراد من الأخلاق مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته وأعماق روحه فيثيرها له المذهب، يعني يبينها له ويرشده إليها عبر تعاليمه الحكمية كالعفة. العفة بعدنا تشمل الرجل والمرأة بها، والتواضع والإرفاق بالمعدومين والإحسان إليهم والعدل بين الناس وأعطى كل ذي حقه حقا حقه. والمتدين إذن من هو؟ هو الملتزم بهذه الأمور على الصعيدين الفكري والعملي. والأمر الثالث أحبتي، فالمراد من الدين في قولنا أصول الدين هو خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، فإن الذي يشكل أساسها يعني يشكل هذين الأساسين الثلاثة ويبعث إليها هو العقائد والالتزام والالتزامات الفكرية حول الخالق وما يرجع إليه من صفات وأفعاله كما سيظهر لك في المحور الرابع التالي إن شاء الله تعالى. وأما الرابع هو هذا هنا، وهو وجه تسمية هذا العلم بأصول الدين، فهو أن التزام الإنسان فكرا بالمفاهيم التي يحملها له الدين وتقييده عملا بالأحكام يعني هن الصلاة والصوم التي يلزم بها وهي لا تخلو من مشقة كما تعلم، وهذه بالواقع هي ترجع من لمصلحة للإنسان ولا تخلو من مشقات وترك ملذات الحياة، لا بد له من حجة ودليل قاطع يلزمه باعتناق هذا الدين وامتثالها، وبدون هذا الدليل لا يستقيم عنده شيء من تلك الإلزامات أصلا. وليست هذه الحجة إلا ثبوت أن الكون خالقا يتصف بصفات الجمال والكمال ويتنزه عن صفات النقص والحاجة، وأنه حكيم لا يبعث رسل نعم أنا عندي حروف مبيوقة يعني بالطبعة مثلا موجودة بعض الحروف وحروف ما موجودة، وأنه حكيم لا يبعث نعم أرسل رسلا مؤيدا بالمعجزات الدالة على صدقه، هاي بعد التأمل بها، وأنزل معه تكاليف وأحكام ومبادئ ومفاهيم ومثل وأخلاق، وأقام الخلفاء من بعده ليبينها للناس، وأنه وعد على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة ووعد على مخالفتها النار والعذاب. وحيث أن هذه الحجة أشبه بالأسس والأصول التي يبنى عليها البناء، يعني يقول لك كل أساس الذي يبنى عليه البناء البيت ولا يستقر بدونها، لأنه هذه يبنى عليها صرح الإيمان والعمل الصالح والمعارف الإسلامية، سميت بأصول الدين اللي توضحت عنه قبل أيام بالمقدمات بالفوائد. نعم حبيبتي، التسمية الثانية التوحيد، علم التوحيد والصفات. من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعات هذا العلم أبحاث العقائد، باعتبار أن أغلب أبحاث العقائدية هي التوحيد والصفات التي تقدم ذكرها. نعم الثالث الفقه الأكبر، الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة، والذي ينبغي على الإنسان معرفته بالدرجة الأولى. اثنان أحكام عملية فرعية التي تضبط كل أعماله عمل الإنسان وتصرفاته. والثاني مسائل الاعتقادية، وحيث أن الأولى يعني الأحكام الفرعية الفقهية تبتني على الثانية على أصول الاعتقاد مسائل اعتقادية. كما عرفت كانت الثانية أشرف وأهم، أنه أصول الاعتقاد أشرف من العلوم، فلذلك سميت الأولى بالفقه الأصغر من هي يعني الأحكام الشرعية، والثاني بالفقه الأكبر اللي هي العلوم العقائدية نعم أصول الدين. والرابع النظر، علم النظر والاستدلال، هذه التسمية سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله مثل إثبات الصانع وحكمته ووحدانيته ولزوم بعثة الأنبياء وخلافتهم بالنص على الأدلة العقلية، فمثل يبحثهم الأدلة العقلية يعني باعتبار النظر والاستدلال العقلي. الخامس أحبتي علم الكلام، وهو أشهر الأسماء المتداولة لهذا العلم، وقد ذكروا في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام ووجوها كثيرة، نأتي فيما يلي بأبرزها ونطرح البقية لوهنها. الأول معناها يعني ما لها قيمة، الأول أن المتقدمين كانوا يعنونون فصول مباحثهم بالكلام، فيقولون كلام في التوحيد، كلام في القدرة، كلام في العدل إلى غير ذلك، فلما كثرت لفظ الكلام في مبحثهم في بحثهم سمي بعلم الكلام، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أحبتي، لأن الماهر في هذا العلم المستحضر لقوانينه تصير له قوة الكلام مع الغير والمجادلة في الأمور العقلية وغيرها، لذلك يعني سمي به. الثالث لأنه قوة أدلته صار كونه هو الكلام دون ما عدا من العلوم، يعني هذا يعني صار هو السيد على العلوم، كما يقال للأقوى من الكلاميين هذا هو الكلام، لأنه نعم نعفو الرابع لأنه ابتناهي على الأدلة العقلية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغل فيه يعني باعتبار، فسمي به بالكلام اشتقاقا من الكلم بسكون اللام وهو جرح، نعم يعني يجرح المقابل، نعم نعم يعني باعتباره يؤثر على القلب تأثيرا بالغا هذا العلم، ويعني تميل الأنفس إليه وتجذب القلوب باعتبار أنه شنو هنا. أنا بعد أنت من يجيك الدليل دامغ مثل يقول قطعي 100% بعد ما تقدر تهرب من هنا وهنا، فيقول بعد أنه هذا العلم لذلك يجي سمى بهذا الاسم يعني باسم الكلام. نعم هذا وجه الخامس اللي هو اللي يتبنونه هو هذا، لأن أشهر مسألة بحث عنها في هذا العلم واختلف فيها آراء الباحثين في العقائد الإسلامية هي مسألة كونه تعالى متكلما ومعنى الكلام الإلهي قدومه، نعم قدومه أو حدوثه، إنه هذا الكلام كلام الله عز وجل سبحانه، يجينا إن شاء الله تعالى من الصفات الفعلية في مباحث الصفات نبحث إنه هل هو قديم كلام الله عز وجل أو حادث. زين، وقد اشتد النزاع في هذه المسألة إلى درجة كفرت الطوائف الإسلامية بعضها الأخرى، صارت بزمن الخوارج وغيرها، وريقت بسببه دماء كثيرة بما هو معروف في تاريخ باسم محنة القرآن، يجينا إن شاء الله تعالى أزمة محنة القرآن كذا. وقيل أنها أول مسألة طرحت على بساط البحث الكلامي، يعني يقولون بأنه هي أول مسألة بحثت، ولكنه خطأ مو صح كما سيظهر في المقدمة التالية، راح يبين لنا هاي المقدمة حلوة راح تجينا إن شاء الله تعالى. والسادس أحبتي، وزعم أن وجه التسمية بعلم الكلام ما روي عن مالك بن أنس اللي هو من علماء أبناء العامة أنه قال إياكم والبدع، قيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون له بإحسان. وأيضا مأخوذ مما روي عن أبي حنيفة من أنه قال لعن الله عمرو بن عبيدة فإنه فتح للناس طريق إلى الكلام فيما لا يعينهم من الكلام، ولكن هذه النسبة إن صحت لا تدل على ذلك، لأنه إن كان المراد أن سبب تسمية بهذا الاسم مجرد مجيء لفظ الكلام يعني هذا مو تام، ليش في حديثيهما بقصد الإشارة إلى مباحث الاعتقادية عموما، فإنه قد ورد كما تقدم في كلام الصادق عليه السلام كرارا قاصدا به المسائل كرارا، نعم مسائل اعتقادية عموما، كقوله لعبد الرحمن بن الحجار كلم أهل المدينة إذا أنتم تقولون بأنه سبب تسمية هذا العلم، يعني وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام هذا السبب، بأنه وجه التسمية أنه ذكر في كلام أبي حنيفة أو ذكر في كلام مالك بن أنس، لا مو هذا السبب التسمية، مو هذا الوجه والمراد، مجرد الذكر لا أنه يكون هو هذا السبب، لذلك قولنا أقرب شاهد كما ذكرنا في الدرس يوم أمس حسب ما تصور قبل أمس أنه الإمام الصادق عليه السلام قال لعبد الرحمن بن ابن الحجاج كلم أهل المدينة، فهل يعني هنا نشمل هذه التسمية ونحتكرها أو لا؟ ما ممكن. وقوله ليونس بن يعقوب: يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمتهم، يعني بالعقائد والتوحيد. وقوله له أيضا: أخرج فانظر من ترى من المتكلمين فادخله، هذا أيضا. وقوله لهشام بن الحكم: مثلك فليكلم الناس. والصادق عليه السلام متقدم على مالك. شوف أن مالك جاب ياسنة سنة 95 197، واضح ولا لا؟ يعني ولادته ووفاته، الإمام ولادته سنة 83 هجرية، واستشهاده سنة 1448 مستشهد، متقدم على مالك وأستاذ أبي حنيفة، فكان الأولى كونه مأخوذا من كلامه. إذن إذا تقولون هذا بسبب توجيه التسمية فالأفضل يشمل الإمام سلام الله عليه. وإن كان المراد أطلاق الكلام اصطلاحا على مجموعة المسائل العقائدية المعروفة بنسقها المنهجي، نسقها المنهجي، وبما هي علم مستقل له فنه وقواعده، فهو قد ظهر في كلام المتأخرين عنه، وقيل أنه أول من ورد في كتب الجاحظ المتوفى سنة 255. المبحث السابع أنه سمي بعلم الكلام لأنه مشايخ المعتزلة شميهم كانوا ذوي قرائح، يعني قابليات خصبة وكفاءات خاصة في النضد القريض وارتجال الخطب في المسائل الاعتقادية والمناظرة فيها، حتى بلغوا الذروة واعتلوا السنام في البلاغة والفصاحة، فسميت صناعتهم نظرا إلى أوصافهم وخصوصياتهم هذه. نعم، بالكلام، وسموه بمن؟ بالمتكلمين. ثم شاع استعمال هذا الاسم حتى صار يطلق على كل بارة في مناظرة في مسائل اعتقادية شو يسمونه؟ متكلمة. وعلى العلم الباحث عنها علم الكلام، يعني اللي هذا اللي صاحب القوة ويضبط البلاغة والفصاحة والقوانين وله القابلية على ذلك يسمى متكلما، والعلم الذي يبحث فيه هذا المتكلم يسمى علم الكلام. زين، ما هو الجواب والأخير؟ يعني ما هو تتبنون أيها المصنف؟ أنتم ذكرتم لنا 6 تسميات، أي التسميات هي الأصح؟ نقول هي الأصح هي التسمية الأخيرة، 6 5 5 5، قال التسمية الأخيرة هي الخامسة هي الأصح بعلم الكلام لأنه المشهور وارد. زين، ذكرتم 6 وجوه على علم الكلام، 7، من هي؟ قال التسمية الوجه الخامس هو الأصح، وإن كان السابع ليس ببعيد. هذه أبرز احتمالات التي ذكرت في وجه التسمية بعلم الكلام، وقد تمسك بكل منها قوم، والمشهور هو الوجه الخامس اللي قلنا. نعم، وإن كان الأخير هو غير بعيد. هذا تمام الكلام أحبتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.